السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في المحبة، وبدأ الإمام ابن القيم بذكر كلام ابن العريف في ضابطها وبيان نقده، فقال وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل: وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه. وذكر الإمام أن هذا أثر من آثار المحبة، فإذا وجدت المحبة سوف يعظم العبد مرضاة الرب عز وجل على غيره. حد آخر للمحبة، وقال وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره. هذا الذي وصلنا إليه. طيب، وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره. يقول وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. قال والدين كله والمعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى قيل إن من شرطه الاحتياد من جهة المؤثر، إذ لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما. يعني السخاء والكرم بذل مع الغنى والوجد، أما الإيثار فهو بذل مع شدة الحاجة إليه. يقول وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق، والله سبحانه وتعالى يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه، فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وسنده حسن، وله مناسبة، وهي يقول راوي الحديث: كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسمع عند وجهه كدوي النحل، فنزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا الحديث، ثم قال لقد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر. والحديث كما ذكرت سنده حسن، وكما ننبه مرارا وتكرارا مسألة التحسين والتضعيف من الأمور التي يتسع لها أهل العلم فيما بينهم. عاوزت الحاجة؟ المؤمن، نعم المؤمن. وقيل: من آثر الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثر أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، والأثر اختصاصك به على الغير. وفي الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، أي نؤثره على نفسنا. إذا عرف هذا فالإثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق. فإن تعلق بالخلق فكمالهم أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتك، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إثارهم شيء من ذلك فإثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. ومن أجل ذلك قلنا أن الإيثار بالقرب مذموم إلا ما دل عليه النص. يبقى مكانك في الصف الأول كيف تتركه لغيرك ولم يرد نص في تقديم الغير؟ اللهم إلا كان خلف الإمام ولست من أهل العلم، أما بعيد وجاء مكانك طبعا الصف الأول فالأول فيه أفضلية كما هو معلوم، فكيف تتقهقر وتقدم عليك أحد؟ لا. يبقى إن كان الإيثار خلق محمود ولكن له ضوابط كأي معلم من معالم التربية. يقول الإمام هنا: إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق. فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. فالوقت هو رأس العمر، هو رأس المال. فإذا ضيعت رأس مالك فكيف تتاجر مع ربك؟ ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه، فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما لا يخفى عليكم سبب النزول واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال هذا الكلام إلا بعد أن أرسله إلى نسائه كلهن يقول ما عندنا إلا الماء. وهذا ليس فيه غضاضة، أن يأتيك ضيف وليس عندك، ليس فيه غضاضة مطلقا. فما علمنا قط أن الفقر عيب، وما خشي علينا من الفقر، بل خشي علينا من كثرة المال. ما الفقر أخشى عليكم، وأقسم صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار وقال أنا، فأخذ الضيف وذهب إلى الدار، فأعلم زوجه فقالت ما عندنا إلا قوت صبياننا. فقال لها الأنصاري علليهم بأي شيء. ثم قدم الطعام، وكان هذا قبل الحجاب كما هو معلوم، وقامت المرأة بترتيب مع الزوج كأنها تصلح السراج، ثم أطفأته وأظهر للضيف أنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. كل هذا والضيف لا يعلم، ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فلما غدا في الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. عجب الله، وإثبات صفة العجب لله شأنها شأن بقية الصفات. وإن كان العجب من المخلوق يدل على عدم العلم بالعاقبة أو الجهل، أما في حق الله فلا. وهذا الذي كان يفعله العبد الصالح الربيع بن خثيم، كان يذهب إلى أهله ويأمرهم بتجهيز خير الطعام، ويحمله ويذهب إلى رجل مقعد أعمى أبكم، ويجلس ويطعمهم. فعتب على الربيع هل أطعمت غيره؟ فهو لا يراك ولا يسمعك ولا يتكلم حتى يثني عليك أو يدعو لك. قال ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم. ودي أثار صفات الرب عز وجل على سلوك العبد، ولكن الله يعلم. أأمل النفط لذلك. ومن رحمة الله عز وجل بنا أننا نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. فارقب نفسك وارقب إخلاصك. يقول فأخبر تعالى إن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين. وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عريانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. احنا قلنا قبل ذلك ظن بوقتك أكثر ما تظن بدرهمك. دي القاعدة. يعني واحد بيطلب منك فلوس على سبيل القرض، تبدأ تتعلل، ودي طبيعة البشر، تتعلل بعلل سواء بقى محق أو مبطل، المهم تتعلل حتى يرجع الرجل من بين يديك وما أخذ منك شيء. طيب طلبك لتذهب سويا في قضاء أمر من أمور الدنيا، تبادر وتسارع وتضيع الساعات الطوال، لا، هذا ليس بمسلك أهل علم، بل بمسلك من لا يعرفون قيمة الوقت ولا حقيقتي. يبقى المسلم أو طالب العلم الكيس يظن بوقته أكثر ما يظن بدرهمه، ده الكياس. لما؟ لأن الأصل هو الوقت. وتعالى الدرهم إذا بذلته سيأتيك وأنت مأجور، وأما الوقت إذا بذلته فأين يأتي أو من أين يأتي؟ مضى وانقضى. يقول: فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. وحقيقة الأمر أكرمكم الله، هذا الأمر مقصرين جميعا فيه، اللي هو عدم الاهتمام بالوقت وعدم الاكتراث به، ولا نبالي بانقضاء وضياع الساعات الطوال، خاصة حينما نجتمع أو يدعوك أحد لتناول طعام مناسبة كعقيقة أو وليمة، الوقت بيهدر ويهمل فيه بطريقة مزرية. عمر طالب العلم ما يكون كده ولن يفلح. يبقى أنا في مجتمع معين بصل، أنا ورجب ومهر ومحمد وعبد الله وسعيد ومصطفى وأحمد والكلام ده، بنجتمع في مسجد نصلي فيه الخمس صلوات أو على الأقل ثلاث صلوات، خلاص يطمئن بعضنا على بعض ويرى بعضنا بعضا ويتابع بعضنا أحوال بعض بما أوجب الشرع، لا نتدخل فيما لا يعنينا. طيب ما الداعي كل أسبوع نجتمع في بيت أحدنا ونتحصل مشروبات أو نتناول الطعام؟ طب وقتك فين؟ ومن أجل ذلك أرجو أن تحرصوا على أوقاتكم أكثر من هذا، لأن الأعمال المنوطة بك كثيرة جدا. وخدوا بالكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، أي أخ فيكم يشعر أن وقته أكثر مما يجب عليه أن يفعله، هذا ما تربى على الشعور بالمسؤولية ونخشى أن لا يكون لا يعرف عنها شيء. شعوره بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين يلزمك بأكثر مما أنت فيه. فكون تظن أن عندك محبوحة من الوقت حتى أنك تذهب إلى رجب وتجلس معه من الظهر إلى العصر أو من المغرب للعشاء في كلام ما فيه منفعة، لتؤخذ عليك وستحاسب على هذا الوقت. طالب العلم يا أخوانا له مسلك غير مسالك الدنيا كلها، وده اللي قاله أبو الفرج الجوزي، يقول: ابتليت بصحبة البطالين. ده البطالين من وجهة نظره هو، أما من وجهة نظرنا من الأكابر. يقول: فأعددت لذلك بري الأقلام وحزم الدفاتر. خد بالك، يعني يأتيه البطالون للزيارة، عارفهم بقى، طب ووقته، فيخليهم جوهم من هنا ويبدأ بقى إيه؟ يلم الدفاتر والأوراق ويحزم المادة دي في كذا والمادة دي في كذا، فرغ من حزم الدفاتر يبدأ يبري في الأقلام ويجهز. ما هو يعلم يقينا ما الواجبات المنوطة عليه. لذلك ارقبوا أنفسكم بعد الفراغ من الصلوات، وبعد أن تفرغ من صلاتك وترجع إلى بيتك. يستهويك الحديث مع أخيك حتى تذهب الساعات الطوال وأنت جالس وما صنعت شيء. طالب العلم مش كده، طالب العلم وقته هو عمره، فإذا ضاع وقته ضاع عمره. وده اللي قاله الحسن البصري: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. خلاص كلنا أمس مضى من أعمالنا، طب هنرجعه ازاي؟ مستحيل. يبقى احرص على هذا، ما فات من وقتك لن تتمكن من استدراك، فاحرص عفى الله عنك، خاصة في بيتك ومع آل بيتك، لا تترك الأمور سبهللة. لا، طلب العلم مش كده. فأقولها لكم: كلما شعرت بمسؤوليتك تجاه الإسلام والمسلمين قل أن تكتحل بنوم، قل، وإن اكتحلت فمن شدة الإعياء والتعب، زي أي إنسان مشغول بأمر معين من أمور الدنيا، في معاش أو في معاد مشغول، ده ممكن ينام يحلم به وده وارد. كذلك شعورنا تجاه الإسلام والمسلمين والدعوة لدين الله ونشر المذهب الحق. وعلموا رحمكم الله أن كل من خالفكم في المنهج لا يتورع أبدا أن يؤلب عليك حتى أهل بيتك، ودي أرجو أن تفطنوا ليها، ولا يتورع أحدهم أن يتحالف مع الشيطان ليعرقل دعوتك، ودي سنة كونية. فأرجو أن يكون عندنا فطنة، وإذا أشكل عليك أمر فاستشر، ولن تعدم الخير ممن تستشير، الله يتولاك. يقول نعم. افتح الشبابيك يا أحمد، قوم افتح الشبابيك يا ولدي.
الشيخ كان يحدي عشان مصر مع سوريا، ورأس ولا عايز أخلصه يعني حزات الحق خمسة.
بص يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أنا أريد أن يكون عندنا استيعاب كامل للواقع الذي نعيش فيه، وأن يكون عندنا تصور تام لأحوال بلدنا ومجتمعاتنا، ومن ثم ابدأ في التصرف. دلوقتي أنت رجل تدعو لدين الله، كويس، ودعوتك لدين الله في الغالب والأعم نحتسب الأجر من الله، وكذلك إخواننا الموكلين من قبل ولي الأمر يحتسبون الأجر ومأجورين بإذن الله، وأجرهم الذي يتعاطوه من ولي الأمر يستحقون أضعاف أضعاف، ولكن بنتكلم من خلال واقع. يبقى انت تحتسب الساعات الطوال في التحصيل وفي الدعوة، وعندك شغل اخر الذي تقتات منه، طيب هتجيب وقت منين ان تضيعه مع فلان او فلان؟ جاي لك ليه؟ علشان كده الامام ابن القيم يقول: ومن أنواع مخالطة الناس من مخالطته كالسم الزعاف، إذا خالطته إن لم تجد له ترياقا آذى بك إلى الوفاء. لهم البطلين والصحبة السيئة. جاي لك تعمل ايه ومن اجل ماذا؟ فاكرين قصة داود الأنطاكي لما اتاه رجل وقال يا داود جئت لزيارتك في الله، فقال له اما انت فقد وقع اجرك على الله، واما انا اذا قيل لي غدا من انت حتى تزار، وبدا يعد اوصاف الخير وينفيها عن نفسه، ثم قال يا داود كنت في الصغير او في الصغر فاسقا، فلما كبرت اصبحت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وداود الانطاكي ده يعني كبير جبل. الشاهد من هذا يا اخواننا، انا اتكلم مع اخواني من واقع اصطلي بناره، الامور اصبحت في منتهى الصعوبة، وبالذات في مصر والدعوة الى الله والمنهج القوي، وحالة الاضطراب التي نعيشها وعدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين. تعلم لو أن الأمر واضح لدى الكثيرين كنا احنا استرحنا، بس مش واضح، أو لعله واضح ويدعون عدم الإيضاح، لأن ما يحكم القوم غير الذي يحكمك. أنت لك أمور لا تحيد عنه وهم على غير ذلك. فالشاهد طالب العلم لا يليق أبدا أن يضيع منه وقت دون فائدة شرعية حقيقة أو فائدة دنيوية لا بد منها، لا بد منها. طيب تعالى بقى انظر، انا رايح عبد الله مثلا عنده عقيق، والح علي وقلت طيب ساتيك واحتسب الاجر من الله. طيب لازم يكون الموعد محدد والجلوس على القدر، لا نسترسل ونسمر فيما لا منفعه فيه. وإن أردت أن تثير مسألة قل أن تصل فيها إلى حل، وليس هذا مقام إثارة المسائل. أنا وقتي، مطالعتي، مذاكرتي، شؤوني، لا. خدوا بالكم يا أخوانا، ودايما كده حاول جاهدا تطلعوا على سيرة السلف، واخد بالك، في معاملتهم مع الغير. يعني هنا يقول كلما يحاول أن ينظم وقته يعتريه بعض أمور الدنيا ولا يعرف. لا، الموضوع عاوز حزم منك، حزم جديد. دايما يا اخوانا آفة طالب العلم عدم الحزم. انا راجل دلوقتي بشتغل وشغلي محدد اقتات منه، واخد بالك، بعد ان اقتات مما هو الضروري ببدا اشوف هعمل ايه بقى، عندي مراجعات. لذلك كان العلامة الالباني رحمه الله عليه في منتهى الصرامة والحزم في مسألة الوقت بالذات، ولدرجة ان كان كثير من الناس يغضب منه. طب ما هو اصل وراه مسؤولية، كن يتكلم مع هذا كلمة ومع ذاك كلمة بدون فائدة طب ما هو أصل ال 24 ساعة محددين، والشمس تجري لمستقر له ما تقف، يعني الشمس ما وقفت حتى أفرغ من كلام مع سعيد، لا الشمس ماشية على طول، واخد بالك؟ يبقى شعورك بالمسؤولية تجاه دينك وبلدك سيلزمك رغم أنفك أن تحافظ على وقتك. عارف زي إيه بالضبط؟ زي واحد فينا مثلا يعني عنده أزمة مالية حادة واشتغل عملين اتنين، راجل مهم في مصلحة حكومية من 8 لـ2 وبيطلع من 4 لـ10 مثلا، اهو يروح البيت يوصل 2:30 ما بيتنفسش مع حد، يشوف السرير فين حتى يتسنى له النوم حتى يواصل في العمل الاخر، واخد بالك؟ وبعد ذلك بعد ان يفرغ من العمل الاخر نفس الامر، ما عندوش وقت يكلم احد. وخد بالك ده هو مشغول بما ضمنه له ربه، يعني تحصيل حاصل، فكيف بالدعوة لدين الله والعمل لشرع الله؟ رجائي كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله، الويل لك إن قصرت في شيء معين. وطبعا احنا كلنا من بلاد متفرقة وكل واحد أدرى بمجتمعه، معايا مشايخ، وكل واحد فينا يعلم ما يدار حوله. نفيق من غفوتنا وننتبه قبل فوات الأوان. الوقت لطالب العلم ما يليق أبدا 5 دقائق راحوا منك فين؟ ورب نفسك على كده، يعني في المسجد بين الراحة، وده أمر جبلي، لازم نعطي 5 دقائق 10 دقائق حتى يتسنى للإنسان أن يستعيد نشاطه. يبقى أنا الـ5 دقائق دولت أعطي لك إما تقضي شؤونك وإما تشرب شيء. طب ما عندك شيء في مصحفك، مصحفك فين؟ وخدوا بالكم وأرجو أن تتسع الصدور، عار على من يطلب علما ولا يحفظ القرآن، عار والله عار. كون تطلب علم ولست من حفظة كتاب الله عار عليك، دي أصلا مسألة غير متصورة. وطبعا دي كلها بنعاني منها لأن السلم التعليمي كما أذكر باستمرار أخطأنا في صعوده، ولكن حاول تستدرك إيه الإشكالية، أن تضع لنفسك ترتيبا لحفظ القرآن على مدار 5 سنين. كتير لا، خذها من أخيك خلوهم 6 سنين، ونبدأ من 1438 ونلتقي في 42 إن قدر الله لنا البقاء. 6 سنين مفيش كلمح البصر، والأيام بينا، يعني أنا بروح عند الأجندة اللي هي مخصصة بالأوقات والمساجد والكلام ده، بنظر بيعتريني الدهش، ازاي مثلا الدرس ده بقى له 4 سنوات؟ ازاي يا اخوانا الكلام ده؟ لسه كنت بتكلم مع الواد مرشد وفلان عاوزين يا ولد نعمل درس الفجر. 4 سنوات؟ انقضى 4 سنوات. ما هي الا شوف سويعات فجأة تجد زي بالضبط كده. اما هي خلاص احنا دلوقتي دخلنا في شعبان، انظر المحرم وذي الحج لسه بقالوش واحد لو تلفت هيجيبه، وانقضى الوقت. يبقى طالب علم، مش عاوز بقى أنادى على كل واحد فيكم، طالب علم لا يحفظ القرآن عار عليه. يبقى أنا من الآن عند 114 صورة احسبهم على 6 سنين، ولو لقيت مشقة خلوهم 7 سنين. واسمع كلام أخوك، ولكن أهم شيء يبقى أنا عقدت عزم كل يوم 3-4 آيات، الرجولة بقى ما يعديش عليك يوم الرجولة. وده اللي احنا صنعناه، وضعنا وقت معين وبدأنا نحفظ، واخد بالك؟ لذلك احنا كنا في فترة من الفترات بدأنا نلزم اخواننا ببعض الحفظ، فضاقت الصدور وبدأ الكل يهرب، لدرجة بدأ يهرب من الدرس ما يجيش خالص. قلنا لا، هنا بقى لازم نشوف المصلحة والمفسدة فين. وعشان كده تجد باستمرار متى وانا املي عليك اذكر الآية بسرعة وعديها وانتقل الى غيرها. انا متعمد، لان ما يليق ابدا طالب علم مش حافظ قرآن. دي ازاي يا اخوان؟ ازاي؟ قال يعني مثلا انت يا محمد يا ابن خريج دفعة كام؟ اي نعم، كم؟ 2012. واخد بالك؟ يعني مضى علي 5 سنوات نفس العمر اللي قضاه في الكلية. واخد بالك؟ مثلا يعني اخونا طارق، ده من باب الامثلة، اخونا طارق، يا شيخ طارق الله شرح صدرك للاستقامة على المنهج القوم وطلب العلم، بقى لك كم سنة؟ 8 سنوات. وبعدين بركوا يا مشايخ، أنا بقالي 38 سنة. ف38 سنة ولم تحفظ القرآن، ده دية ثلمة لا تجبر. ازاي؟ فعلشان كده بقولها لكم، عيب وعار ألا تكون من حفظة كتاب الله. ابدأ من الآن بعد أن نفرغ من هذا الدرس، قل بقى لا خلاص، شوف اللي انت حفظه اركنه. ومعنى كلمة حفظه كما تحفظ الفاتحة، هو ده الحفظ. يعني كنا بنسمع نهار ما الشيخ يغض الطرف عن خطأ في الجزء بنقول كده احنا يعني الشيخ كده كرمنا، وده كان الخطأ ايه؟ ما يردكش، يقول لك اعد ويتم وراك لحد ما تجيب الخطأ بنفسك. جبته يجيزك في الجزء، لم تأتي به يقول لك قوم راجع تاني. ودي اصول الحفظ، واخد بالك؟ دي اصول الحفظ. طيب ابدا انا بقى اركب الصور التي احفظها، كل على قدر استطاعته، ولكن ان شاء الله هتجد موروث فيه. اللي مش موجود بقى في ورقه وقلم كده واكتبه صوره كذا وصوره كذا وصوره كذا، وابدا بقى بقولها لك اهو، ويعني لا تحملني اجي في الاسبوع القادم واقول لك تعالى يا هاني فين الخطة اللي وضعتها فيما بقي لك من القرآن، تعال يا صف، تعال يا رجب وريني، لأن أنت تعتبرني شيخ ومن حقي عليك أن أتابعك وأغلظ لك في القول. ما لا أتعلم إزاي؟ وضعت الخطة، ناقصك قد إيه؟ ناقصني 20 جزء. كويس، وضعتهم في قد إيه؟ في سنة. لا ما فيش داعي، السنة ديت اللي انت وضعتها وليدة انفعال وحماس، ما انتش فالح. لا، خلي 20 جزء على مدار 4 سنوات. واسمع كلام اخوك، ولعل الله سبحانه وتعالى يبقينا انا وانت، واذكرك بعد لمح البصر بمرور 4 سنوات. معايا رجالة؟ يا ريت يعني أأمل أن يكون هذا الكلام محل عمل مش محل نظر، لا، لأن فرق كبير جدا أن تكون من الحفظة ويدخل عليك رمضان ولا تتلعثم. وموضوع بقى المصحف التهجد والحمالة الفضايح اللي بنشوف، لا، عار، عار على طالب العلم ألا يكون من حفظ كتاب الله. يقول: ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار، بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. بالك. والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يسعى المؤثر والمؤثر، بل لا يسعى إلا أحدهم. وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم، ووسعتهم كلهم. وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع، بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث: فإذا قدر فوت مباشرته لهم فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه، إما مساو له وإما أزيد وإما دونه، فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه ثوابه وثواب ما تعوض به عنه، فجمع له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محبه، والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه، وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه، فإذا اختص به أحدهما فات الآخر، فندب الله سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم يخرم عليه دينا أو يجلب عليه مفسدة أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه، أو يشوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق، فمفسدة الإيثار هنا أرجح من مصلحته. فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفس من هلكة أو عطب أو شدة أو شدة ضرورة وليس بالمؤثر نظيرها، تعين عليه الإيثار. فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار، لكن لو فعله لكان غاية السخاء والكرم والإحسان. فإنه من آثر حياة غير من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته، فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وحاز قزبانه وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها. فإن قيل: فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مجبولة على الأثر لا على الإيثار. قيل: يسهله أمور، أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله. ولكن خد بالك، كل اللي بيقوله ابن القيم ده بشرط ألا يعرقل طريقك إلى الله، ولا يشوش على فكرك، ولا يفسد عليك طلب علم. يقول: والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذى والتسلط عليه أسرع من السيل في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم. كما تعلمون استأثروا عليهم أي بمتاع الدنيا، وده مجمع عليه. وأثرت علينا متاع الدنيا، خدوا فلوس بقى، خدوا مناصب، خدوا مراكز، خدوا قصور. عار عليك إن سال لعابك تجاه هذه الأمور. عار عليك. كن أنك تجد يتمتعون وتتمتع أبناؤهم وأبناء أبنائهم، وأنت تعاني الأمرين ويضيق صدرك، أنت ما انتش فاهم حاجة خالص. كده الأمور عندك مش منضبطة أبدا. يا رجل سويعات، ونرحل جميعا إلى الله، ضع هذا نصب عينيك. يقول: الثاني النفر من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايته ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده، فإن ذلك عسر جدا، بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير، عنه إلى الظلم. فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإثار بما لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة، مع ما يجلبه له الإثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه إثاره أفضل مما بدله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم، والموفق من وفقه الله عز وجل. أقف عند هذا الحد 5 دقائق إن شاء الله، أو 10 دقائق، نستجمع نشاطنا، ويكتب كل أخ ما لم يحفظه من كتاب الله. مش هنطلع على حاجة، ولكن رجائي كل أخ فيكم الورقة يكتب: أحفظ 5 أجزاء وبقى علي 25. مش هم 30 جزء برضو ولا فيها؟ أحفظ 30 وبقي كذا، رجائي. وضحها في، أنا مش هقول لك وريني، لا، تبقى يعني ممكن أفاجأ أن أنت تحفظ فوق القرآن قرآن، واخد بالك أنت إزاي؟ وابدأ إن شاء الله 10 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.